بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو فتح القدير للعلامة الشوكاني رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في تفسير سورة التوبة قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، والله عليم حكيم. قوله خذ من أموالهم صدقة، اختلف أهل العلم في هذه الصدقة المأمور بها، فقيل هي صدقة الفرض، وقيل هي مخصوصة بهذه الطائفة المعترفة بذنوبها، لأنهم بعد التوبة عليهم عرضوا أموالهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية، ومن للتبعيض على التفسيرين. والآية مطلقة مبينة بالسنة،
ولكن أن صدقة التطوع ليس فيها إجبار وليس فيها إلزام، وإنما صدقة المراد بالصدقة هنا الزكاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله فيجمعون الزكوات، فقال الله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. نعم، فالمراد من هنا الزكاة، المراد بهذه الصدقة الزكاة. نعم.
والآية مطلقة مبينة بالسنة المطهرة، والصدقة مأخوذة من الصدق، إذ هي دليل على صدق مخرجها في إيمانه. قوله تطهرهم وتزكيهم بها، الضمير في الفعلين للنبي صلى الله عليه وسلم، أي تطهرهم وتزكيهم يا محمد بما تأخذه من الصدقة منهم. وقيل الضمير في تطهرهم للصدقة، أي تطهرهم هذه الصدقة المأخوذة منهم. والضمير في تزكيهم للنبي صلى الله عليه وسلم، أي تزكيهم يا محمد بالصدقة المأخوذة. والأول أولى لما في الثاني من الاختلاف في الضميرين في الفعلين المتعاطفين، وعلى الأول فالفعلان منتصبان على الحال، وعلى الثاني فالفعل الأول صفة للصدقة والثاني حال منه.
ويقال هما متلازمان، فإذا عاد الضمير على النبي صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، أنت يا محمد، أو الصدقة هي التي تطهر وتزكي المال ويحصل للنفس تزكية، فكل هذا صحيح، هما متلازمان. فمن أعطى صدقته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرج الزكاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصل بذلك طهارة وتزكية للنفس وللمال، فإن الله سبحانه وتعالى يبارك في المال بإخراج الزكاة منه، بل وبالصدقة العامة منه، كما جاء في الحديث الصحيح: ما من صباح إلا وينزل ملكان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. وقال الله سبحانه وتعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فالزكاة تنمي المال وتزكيه وتطهره، ثم يحصل طهارة للنفس بامتثال الأوامر، فإذا الإنسان إذا امتثل الأمر وأدى الطاعة الواجبة عليه أو أدى الطاعة المستحبة، فإن ذلك يعود عن نفسه بالزكاة والطهارة، كما قال سبحانه وتعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها، أي بالطاعات وامتثال الأوامر واجتناب النواهي، وقد خاب من دسها فأهلكها وأورادها الموارد بارتكاب المناهي وترك الواجبات. فهما قولان متلازمان، سواء الضمير نقول عاد إلى النبي أو عاد إلى الزكاة، فكل هذا يحصل به إن شاء الله التزكية والطهارة. نعم.
ومعنى التطهير إذهاب ما يتعلق بهم من أثر الذنوب، ومعنى التزكية المبالغة في التطهير. قال الزجاج: والأجود أن تكون المخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم، أي فإنك يا محمد صلى الله عليه وسلم تطهرهم وتزكيهم بها على القطع والاستئناف. ويجوز الجزم على جواب الأمر، والمعنى أن تأخذ من أموالهم صدقة تطهرهم، وقد قرأ الحسن بجزم تطهرهم، وعلى هذه القراءة فيكون وتزكيهم على تقدير مبتدأ، أي وأنت تزكيهم بها. قوله وصل عليهم، أيدعو لهم بعد أخذك لتلك الصدقة من أموالهم؟ قال النحاس: وحكى أهل اللغة جميعا فيما علمناه أن الصلاة في كلام العرب الدعاء، ثم علل سبحانه أمره لرسوله صلى الله عليه وسلم.
وهي لا تخرج عن المعنى الشرعي أيضا، إذ لو تفقدنا الصلاة في المعنى الشرعي نجد أن الصلاة يعود معناها إلى الدعاء. نعم هي أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، لكن ما الذي تتضمنه الصلاة؟ تتضمن الصلاة تلاوة القرآن، تتضمن الصلاة التسبيح، تتضمن الصلاة الدعاء، تتضمن الصلاة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكل هذا في الحقيقة دعاء، لأن الدعاء على قسمين: دعاء مسألة ودعاء عبادة، أي أن العبادة التي يؤديها الإنسان هي في حقيقتها دعاء، ولهذا كل العبادة دعاء، كما قال الله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادته، ولم يقل عن دعاء، فدل هذا على الدعاء والعبادة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: الدعاء هو العبادة، فالدعاء هو العبادة. وكما قال سبحانه وتعالى: واعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن أكون بدعاء ربي شقيا، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا جعلنا نبيا. فإذا المعنى اللغوي في الصلاة هو الدعاء، والمعنى الشرعي وهو عبارة عن الأقوال والأعمال المخصوصة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم تعود أيضا إلى معنى ماذا؟ إلى معنى الدعاء. فكل العبادات دعاء، كل العبادات دعاء، زكاة دعاء، صيام دعاء، حج دعاء، الدعاء هو العبادة، أي أن الإنسان ما يؤدي هذه العبادة ولا الطاعة إلا وهو يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى من فضل، ويسأل الله سبحانه وتعالى القبول والجنة، ويستعيد بالله سبحانه وتعالى من النار. فعاد المعنى إلى هذا المعنى مع ما في الصلاة نفسها من الأدعية كما في السجود وكما قبل التسليم. نعم.
ثم علل سبحانه أمره لرسوله صلى الله عليه وسلم بالصلاة على من يأخذ منه الصدقة، فقال: إن صلاتك سكن لهم. قرأ حفص وحمزة والكسائي: صلاتك بالتوحيد، وقرأ الباقون بالجمع. والسكن
يعني إن صلاتك إن صلواتك. نعم.
والسكن ما تسكن إليه النفس وتطمئن به.
من هنا قال العلماء: منه يستحب أن الإمام يدعو لمن أتاه بالزكاة، لأن الله عز وجل أمر نبي صلى الله عليه وسلم بهذا: خذ من أوليهم صدقات تظهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فلهذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم أو عام، الذي يظهر عموم ذلك. وإن كان أنفع الدعاء هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الدعاء مستجاب قطعا، أما أنا وأنت فقد يستجاب دعاؤنا وقد لا يستجاب، لكن هي سنة. ولهذا لو أن الإنسان دعا لمن أعطاه الزكاة وصلى عليه وقال: اللهم صل عليه، بهذه الصيغة، فإن حينئذ لا بأس. ولهذا العلماء قالوا: الصلاة مختصة بالأنبياء والمرسلين، لكن يستثنى من ذلك موضعان: الموضع الأول حال إعطاء الزكاة للإمام، والموضع الثاني أن تقع الصلاة تبعا، كأن تقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فآل محمد وقعت الصلاة عليهم تبعا لمحمد صلى الله عليه وسلم. أما أن تقول مثلا: فلان صلى الله عليه وسلم، أبو بكر صلى الله عليه وسلم، أو عمر صلى الله عليه وسلم، أو ابن تيمية صلى الله عليه وسلم، أو الإمام أحمد صلى الله عليه وسلم، لا لا تقول هذا، فإن العلماء على أن الصلاة تختص بالأنبياء، والتردي يختص بالصحابة، والترحم يختص بالتابعين. فالعلماء على هذا. وإن كان هذا كله من باب الدعاء، يعني لا يقال محرم لو الإنسان قال مثلا قال الشافعي رضي الله عن الشافعي، هذا لا يقال محرم. وكما لا يقال الإنسان لو قال أبو بكر رحمه الله فليقال هذا محرم، لكن هذا سياق واستعمال العلماء وطريقة العلماء، أنهم يختصون الأنبياء بالصلاة، ويختصون الصحابة بالتردي، ويختصون من بعدهم بالترحم. هذا السياق الذي ينبغي أن نلتزمه، لأنه طريقة العلماء، نلتزم هذا السياق. فالصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم تكون في موضعين: الموضع الأول ما إذا أعطى الواحد زكاة للإمام، فالإمام يشرع له أن يصلي على من أعطاه الزكاة، والموضع الثاني أن تقع الصلاة تابعا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وهكذا. فهنا وقعت الصلاة تبعا. نعم. أما أن تكون بقى شعارا لواحد من الناس هذا غلو، مثل ما يقوله الروافض علي مثلا عليه السلام، أو فاطمة عليه السلام، أو الحسين عليه السلام، هذا غلو. ولا يقولون مثلا هذا في صحابي آخر، إنما يختصون آل البيت عليه السلام عليه السلام، هذا من غلوهم. نعم.
بالنسبة لشيخنا الوكيل الذي يأخذ الزكاة له هذا الدعاء؟
نعم.
الوكيل حيأخذ الزكاة من أحد يعني؟
أي نعم، الوكيل يقوم مقام الإمام. نعم.
قال رحمه الله تعالى قوله: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده؟ قال: لما تاب الله سبحانه على هؤلاء المذكورين سابقا قال الله: ألم يعلموا، أي غير التائبين أو التائبون قبل أن يتوب الله عليهم ويقبل صدقاتهم، أن الله هو يقبل التوبة لاستغنائه عن طاعة المطيعين وعدم مبالاته بمعصية العاصين. وقرئ: ألم تعلموا بالفوقية، وهو إما خطاب للتائبين أو لجماعة من المؤمنين. ومعنى ويأخذ الصدقات
يعني قراءة ألم يعلموا أن الله، وقراءة ألم تعلموا أن الله. نعم.
ومعنى ويأخذ الصدقات أي يتقبلها منهم. وفي إسناد الأخذ إليه سبحانه بعد أمره لرسوله صلى الله عليه وسلم بأخذها تشريف عظيم لهذه الطاعة ولمن فعلها. وقوله: وأن الله هو التواب الرحيم.
ومعنى يأخذ الصدقات أي أن الله عز وجل يتقبلها ويخلف على العبد بها ويأجره عليها، كما جاء في الحديث أن الله عز وجل يتقبل صدقة أحدكم بيمينه فيربيها له إذا كما يربي أحدكم فلوه، يعني مهره الصغير، فينمو ويكبر. والله عز وجل أيضا ينمي هذه الزكاة ويضاعف هذا الأجر لصاحبه، لا سيما إن كان قائما على الإخلاص العظيم. نعم.
وقوله: وأن الله هو التواب الرحيم، معطوف على قوله أن الله هو يقبل التوبة عن عباده، مع تضمنه لتأكيد ما اشتمل عليه المعطوف عليه، أي أن هذا شأنه سبحانه وتعالى. وفي صيغة المبالغة في التواب وفي الرحيم مع توسيط ضمير الفصل والتأكيد من التبشير لعباده والترغيب لهم ما لا يخفى.
الله أكبر. أعلموا أن الله، ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده. مهما بلغ الإنسان من الذنوب، ولو بلغ ذنوبه عنان السماء، ولو كان العبد أكثر الخلق، إذا تاب الله عز وجل في وقت الإمكان وتاب توبة بشروطها قبل الله سبحانه وتعالى توبته. قال الله عز وجل لموسى وهارون: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، لعله يتذكر أو يخشى. لو تاب فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم من إله غيري، لو تاب فرعون لتاب الله سبحانه وتعالى عليه. فإن الله عز وجل يقبل التوبة، فالتوبة واجبة، ولو وقعت هذه التوبة بشروطها ومن شروطها أن يتوب في وقت الإمكان لقبل الله سبحانه وتعالى توبته ما لم يغرغر. فإن الله يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر، أي ما لم تبلغ الروح الحلقوم. فهو سبحانه يقبل توبة العبد، بل ويفرح بتوبة العبد، كما جاء في الحديث الصحيح: لله أفرح بتوبة العبد من أحدكم كان معه راحلته عليها طعامه وشرابه، ثم فقدها في فلات فنام يائسا من أن يدركها ومنتظرا الموت، فلما استيقظ إذا بها عند رأسه، فأخذ بخطامها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين مدى فرح الرب سبحانه وتعالى بتوبة العبد. فالله عز وجل يقبل التوبة ويحب العبد التائب المقبل عليه. والفضل الثالث أن الله عز وجل يبدل سيئاته حسنات، فهذه فضائل وإحسان وفضل من الله. الأول أن الله عز وجل قد فتح باب التوبة إلى أقصى حد حتى تبلغ الروح الحلقوم، هذا فضل عظيم. لو أن الله عز وجل جعل التوبة إلى سن 30 إلى 40 إلى 50 لما كان والله هذا ظلما، هذا عدل. إذ العبد أصلا كيف يعصي؟ لو أن المعصية لا تغفر ولو بتوبة لكان عدلا، لكن الله سبحانه وتعالى تفضل على عباده بقبول توبة عبده إذا كان قد قد أذنب وتاب ورجع إليه. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى يفرح بهذه التوبة، ورب ذنب تاب العبد منه فيرفع الله عز وجل درجته ويكون له مكانة في الجنة، ويبقى مكانة ربما ما حصلها بطاعة. أما قال النبي في المرأة الغامدية التي زنت ثم تابت، ثم قام النبي صلى عليها فقال عمر يا رسول الله تصلى عليها وهي زانية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم. توبة عظيمة ارتقت. وهذا كعب بن مالك رضي الله عنه لما تاب من تخلفه قال النبي صلى الله عليه وسلم أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. فربما يتبوأ الإنسان المكان العالية بالتوبة، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. والأمر الثالث أن الله سبحانه وتعالى يبدل السيئات إلى حسنات إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. سبحان الله العظيم يا إخواني، شوف الفضل العظيم، فضل من الله سبحانه وتعالى، يقبل التوبة بعد الذنب، يجعل باب التوبة مفتوحا إلى الغرغرة إلى الغرغرة. الأمر الثالث أن الله سبحانه وتعالى يفرح بالتوبة. الأمر الرابع أن الله عز وجل يبدل السيئة حسنة لتكون أعمال الإنسان كلها طاعة لله سبحانه وتعالى، حتى السيئات تتحول إلى حسنات. فلو أن الإنسان عنده مثلا 1000 حسنة وألف سيئة وتاب من هذه السيئة تصبح 1000 سيئة 1000 حسنة. سبحان الله يا إخواني. وما هذه التوبة؟ توبة ما هذه؟ التوبة ندم، إقلاع، عزم على ألا تعود. التوبة لا هي قتل نفس، ولا هي تجرد من مال، ولا هي خروج من بيت. التوبة دي يعني أستغفر الله العظيم بقلب خاشع. هذه التوبة يعصي الإنسان رب 70 سنة أو أقل أو أكثر، ثم هو يقول تبت استغفرت أنبت إلى الله وعزم فعلا على ألا يعود إلى هذا، وكان صادقا في هذه التوبة وتاب لله عز وجل لا على نية الرجوع بل تاب إليه سبحانه وتعالى توبة صادقة، فإن الله عز وجل يتوب عليه ويبدل سيئاته حسنات. أي فضل أعظم من هذا يا إخوان؟ أبوك لو أخذ منك جنيها وأراد أن يكرمك يعطيك كم؟ والله ولا أب ولا أم. صدق النبي لله أفرح لله عز وجل أرحم بعبادي من هذه بولده. امرأة فقدت ولدها وكاد يطيش عقلها حتى إذا رأته أخذته وضمته واعتنقته وأخرجت أرضعته فأرضعته. قال النبي صلى الله عليه وسلم واستغل هذا الأمر، أترون هذه طريحة ولدها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله. قال والله لله عز وجل أرحم بعباده من هذه دولتها. سبحان الله، رحمة الله عز وجل عظيمة، أن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة ويرفع الدرجة بالسيئة يفعلها الإنسان. سبحان الله. شوف أبو سفيان بعد حياة طالت في إذاء النبي صلى الله عليه وسلم وفي محاربة الإسلام وفي ومع ذلك ختم الله عز وجل له بالإسلام وتاب الله سبحانه وتعالى عليه وصار من الصحابة الأفاضل رضي الله عن أبي سفيان رضي الله عن أبي سفيان. فرحمة الله عز وجل وسعة. ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم؟ فالله سبحانه وتعالى تواب ورحيم، وأتى بضمير الفصل هنا للتأكيد، فضمير الفصل هنا لا محل له من الإعراب، وأن الله هو التواب الرحيم. فالتواب هذه خبر أن، وضمير الفصل لا محل له من الإعراب ولكن يؤتى به للتأكيد، كما قال سبحانه والكافرون هم الظالمون وهكذا. فهذه يؤتى، هذا الضمير يؤتى به للفصل لا محل له من الإعراب ولكن يدل على التأكيد. فتأكدوا وتيقنوا أن الله عز وجل هو التواب كثير التوبة الرحيم سبحانه وتعالى الذي لا يعاجل بالعقوبة بل سبحانه وتعالى يمهل. فالحمد لله يا إخوان، الحمد لله الذي شرع لنا هذا التشريع العظيم المبارك. ومع ذلك فأكثر الناس في النار، ومع ذلك فأكثر الناس يموت بلا توبة، لأن التوبة لا يوفق إليها أي أحد. نعم هي سهلة في تقعيدها في مضمونها، تب وأقلع واندم واعزم ألا تعود وأرجع الحق إلى هذه التوبة كانت في وقت الإمكان باب الصدق والإخلاص والإقلاع وأن ترجع الحق إلى سبحان الله يقبل الله التوبة. لكن اعلم أن العبد لا يوفق للتوبة إلا إذا كان موفقا للهداية. يعني وقت تقول التوبة ديت على إيه؟ زرار كده زي ما بتدخل كده على الكمبيوتر وتفتح ملفاتك وتنزل وتحمل وتعمل وتسوي وكلام من ده سهلة جدا جدا. استغفر الله. استغفر الله هذه لا يوفق لها كل واحد. استغفر الله بشروطها هذه لا يوفق لها كل واحد. وإلا فالصلاة سهلة، فهل الناس يصلون جميعا؟ وإلا فالذكر سهل، فهل الناس يذكرون الله جميعا؟ وإلا فالقيام بأداء الزكاة التي ربع عشر، ربع عشر مش عشر، ربع عشر في بعض الزكوات ونصف عشر في بعض الزكوات وخمس في بعض الزكوات. وقد راعى الإسلام هذا، واحد بيحفر طلع له كنز بعشرة مليون جنيه، طلع الخمس انت غرمان حاجة، هذا أعلى ما يكون من نصف زكاة. واحد عمال يكد ويفلح في حقله يبقى نصف العشر مش الخمس. واحد تجارة يتعرض لسفر وحل وترحال ويتعرض ربما لهلكة وغير ذلك، فهذا في ربع العشر، هذا في ربع العشر. ومع ذلك ما كل الناس يخرج الزكاة. الحجاب صعب، تستتر المرأة عقلا الأب ينبغي هذا، ولو لم يرد في الشرع أمر بالحجاب لقال الرجل يجب على الرجل يقول لابنتي تقي الله وتحجبي، امرأته تقي الله وتحجبي، أنت امرأتي. وهل جمال يا إخواني يشعر به الإنسان إذا كان الجمال يوزع؟ بل يعطى للناس أجمل ما تكون المرأة في حالتها ويعطى للرجل أدنى ما تكون المرأة في حالتها. يعني الغيرة التي ربما لا علاقة لها ربما أحيانا بأن الله عز وجل حرم هذا أو كذا، هذا غيرة مركوزة في النفوس. ده المرأة في جاهليتها الحرة لما كانت تأتي تطوف بالبيت كان طبعا عاملين عندهم من الطقوس عندهم من ان الذي يتوب ان الذي يطوف بالبيت لابد ان يطوف في ثياب قرشي، ما يطوف في ثياب عصى الله فيه، المعصيه بره، لكن لما نيجي نطوف نلبس جلابيه جديد لما عصي الله فيه. هذه طقوسهم ووضعوا هذا. طيب اللي ما عندوش بقى جلابيه جديده يوم يستاجر ثياب قرشي. ايش معنى ثياب قرشي؟ دول اهل الحمص، دول الناس اللي بتوع البيت، دول السدنه بقى خلاص. فيقوم ياجروا بقى ايه، خد جلابيه ضف فيها وهات كذا، وعابد وثن جلابيتك ايه المهم خد، دول بقى الجماعه اللي هم بتوع البيت بقى خلاص. طيب ربما نفذت الثياب ما عادش، فيقوم يطوف بالبيت عريان. شوف بيعظم من جهه ايه ما يمكن ان يطوف في ثياب عصى الله فيها، وهو عبد غير الله فيها، لكن الطواف لا، لا نطوف الا في هذا. ليه؟ الثياب. وعليه قد لا يجد ثيابا يطوف فيها فيطوف عريانا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في العام التاسع لما ارسل ابا بكر حج بالناس وامر عليه فنادى الا يحج بعد هذا العام مشرك والا يطوف بالبيت عريان، فيش حاجه اسمها يطوف عريان. فكانت طيب هذا بالنسبه للرجل. طب والمراه؟ والمرأة تطوف عريانا، لكن ما كانت تبيح أحدا أن ينظر إلى فرجها، فتضع يدها على فرجها وتخفيه وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا فلا أحله. أو حد بص، سبحان الله. فأقول الرجل صاحب الغيرة ما يوافق أن تخرج ابنته هكذا ولا زوجته هكذا، هذا عنده دياثة ذهبت غيرته، غيرة لتحمد في الرجل. ولهذا النبي قال لسعد لما غار وقال والله يا رسول الله لو رأيت على شوك سيفي، قال تعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لا أغير منه، والله أغير منا. وغيرة الله أن يزني عبده أو أن تزني أمته. نعم.
قوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، قال فيه تخويف وتهديد، أي إن عملكم لا يخفى على الله ولا على رسوله ولا على المؤمنين.
هذا يدل على أن بعض الناس الذين يستخدمون هذه الآية ويستدلون بها عند فتح مشروع، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وقل اعملوا يعني حتى على العمل، هم يظنون هذا. وإنما هذه الآية خرجت مخرج التهديد والتخويف، وقل اعملوا كل يعمل على شاكلته فربكم هو أعلم. وهنا فسيرى الله عملكم ورسوله المؤمنون، أي أنكم اعملوا والله عز وجل سيجازي كل واحد بعمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، اعملوا ما شئتم. نعم.
فسارعوا إلى أعمال الخير وأخلصوا أعمالكم لله عز وجل. وفيه أيضا ترغيب وتنشيط، فإن من علم أن عمله لا يخفى سواء كان خيرا أو شرا رغب إلى أعمال الخير وتجنب أعمال الشر. وما أحسن قول زهير: ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. والمراد بالرؤية هنا العلم بما يصدر منهم من الأعمال. ثم جاء سبحانه بوعيد شديد فقال: وستردون إلى عالم الغيب والشهادة، أي وستردون بعد الموت إلى الله.
يقول هنا المعنى فسيرى، يقول مراد برؤية هنا العلم بما يصدر من الأعمال ورؤية البصرية أيضا، فالله عز وجل يرى أعمال عباده ومطلع عليها، يراها سبحانه وتعالى، يرى كل ذلك عز وجل ويعلم كل ذلك. فالرؤية تتضمن الأمرين، رؤية البصرية ورؤية علمية. نعم.
فقال: وستردون إلى عالم الغيب والشهادة، أي وستردون بعد الموت إلى الله سبحانه الذي يعلم ما تسرونه وما تعلنونه وما تخفونه وما تبدونه. وفي تقديم الغيب على الشهادة إشعار بسعة علمه عز وجل، وأنه لا يخفى عليه شيء ويستوي عنده كل معلوم. ثم ذكر سبحانه ما سيكون
عقب، والمعنى أنه يستوي عنده كل معلوم سواء كان هذا المعلوم مما يخفى أو مما يظهر، فالله عز وجل يستوي عنده هذا وذلك، بل يعلم السر وأخفى. الله عز وجل يعلم فقط ما يظهر من العبد، لا، وما يضمره العبد، وما يضمره العبد، فالله عز وجل يعلم ما في نفسه وما في قلبه. نعم.
ثم ذكر سبحانه ما سيكون عقب ردهم إليه فقال: فينبئكم أي يخبركم بما كنتم تعملون في الدنيا، فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، ويتفضل على من يشاء من عباده. قوله: وآخرون مرجون لأمر الله، ذكر سبحانه ثلاثة أقسام في المتخلفين: الأول المنافقون الذين مرضوا على النفاق، والثاني التائبون المعترفون بذنوبهم، والثالث الذين بقى أمرهم موقوفا في تلك الحال وهم المرجون لأمر الله، من أرجيته وأرجأته إذا أخرته. قرأ حمزة والكسائي ونافع وحفص مرجون بالواو من غير همزة، وقرأ الباقون بالهمزة المضمومة بعد الجيم. والمعنى أنهم مؤخرون في تلك الحال التي في تلك الحال لا يقطع لهم بالتوبة ولا بعدمها، بل هم على ما يتبين من أمر الله سبحانه في شأنهم، إما يعذبهم إن بقوا على ما هم عليه ولم يتوبوا، وإما يتوب عليهم إن تابوا توبة صحيحة وأخلصوا إخلاصا تاما. والجملة في محل نصب على الحال، والتقدير وآخرون مرجون لأمر الله حال كونهم إما معذبين وإما متوبا عليهم، والله عليم بأحوالهم حكيم فيما يفعله بهم من خير أو شر.
إذن فالمتخلفون على ثلاثة أقسام، متخلفون على الجهاد على ثلاثة أقسام: قسم هم منافقون، وهؤلاء مرضوا على النفاق، وهؤلاء أصلا كفار، وقسم تخلفوا فتابوا فتاب الله سبحانه وتعالى عليهم، وقسم تخلف ولم يتب، فهذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذب وإن شاء عفى عنه. نعم.
وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابو الشيخ وابو نعيم في المعرفة عن أبي موسى أنه سئل عن قوله: والسابقون الأولون، فقال: هم الذين صلوا القبلتين جميعا. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مرضوية وابو نعيم عن سعيد بن المسيب مثله. وأخرج ابن المنذر وابو نعيم عن الحسن ومحمد بن سيرين مثله أيضا. وأخرج ابن مرضوية عن ابن عباس قال: هم أبو بكر وعمر وعلي وسلمان وعمار بن ياسر رضي الله عنهم جميعا. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وابو الشيخ وابن مرضوية وابو نعيم في المعرفة عن الشعبي قال: هم من أدرك بيعة الرضوان. وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: والذين اتبعوهم بإحسان، قال: التابعون. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد قال: هم من بقى من أهل الإسلام إلى أن تقوم الساعة. وأخرج أبو الشيخ وابن عساكر عن أبي صخر حميد ابن زياد قال: قلت لمحمد بن كعب القرظي: أخبرني عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أريد الفتن. قال: إن الله قد غفر لجميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأوجب لهم الجنة في كتابه، محسنهم ومسيئهم، قلت له وفي أي موضع أوجب الله لهم الجنة في كتابه؟ قال ألا تقرؤون قوله تعالى والسابقون الأولون الآية؟ أوجب لجميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الجنة والرضوان، وشرط على التابعين شرطا لم يشرطه فيهم. قال قلت وما اشترط عليهم؟ قال اشترط عليهم أن يتبعوهم بإحسان، يقول يقتدون بهم في أعمالهم الحسنة ولا يقتدون بهم في غير ذلك. قال أبو صخر فوالله لكأني لم أقرأها قبل ذلك وما عرفت تفسيرها حتى قرأها علي محمد بن كعب. وأخرج ابن مردوية من طريق الأوزعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير والقاسم ومكحول وعبدة بن أبي لبابة وحسان بن عطية أنهم سمعوا جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون لما أنزلت هذه الآية والسابقون الأولون إلى قوله ورضوا عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه لأمتي كلهم وليس بعض الرضا سخط. وأخرج ابن جرير
هنا مسألة يعني أنها تتكرر معنا لعلنا نذكر يعني هذه مسألة، هل الصحابة نجزم جميعا لهم بأعيانهم بأنهم في الجنة؟ الصحابة الصحبة الشرعية طبعا، ليست الصحبة اللغوية أو العرفية، وإنما الصحبة الشرعية الذين رضي الله عز وجل عنهم ورضوا عنه، هل نجزم لهم بالجنة؟ أو نقول أيضا من شهد له النص منهم نشهد له بالجنة بعينه، أما سائرهم ف يعني من لم يشهد له النص بهذا فإننا نقول أيضا بأننا نشهد للنوع لا للعين. هل نشهد لهم جميعا؟
نعم
بالجنة.
نعم
نعم يعني نعم. كل صحابة في الجنة
وكلا وعد الله الحسنى. وكلا وعد الله الحسنى.
فمعاوية مثلا في الجنة،
كل
أبو سفيان في الجنة،
الجميع.
بيان فضل يعني هذا قد يكون بيان فضل مثل ما قال عطانا رايت غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، تمام، مع أن أبو بكر يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، مع أن عمر كذلك، هذا لإظهار فضل، بس هذا لإظهار فضل. هذا يعني ذكره كثير من أهل العلم، وهو لا يبعد أننا نشهد لهم بأعينهم. أما النص ورد بكثير منهم مثلا أهل بدر، فهؤلاء منصوص عليهم لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كأن الله طلع على قلوب أهل بدر فقال أعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. طيب منهم أهل بيعة الرضوان، فقد جاء في الحديث الصحيح لا يلج النار رجل بايع تحت الشجر. ومنهم من خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك فقال سبحانه لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد زيغ قلوب الفريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ورحمة وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن من جاء من الله إلى ليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله التواب الرحيم. وأيضا في قول الله سبحانه وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد وقتلوا وكلا وعد الله الحسنى، يعني الجنة، وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. فمن هذه الآيات أخذ من أخذ من أهل العلم بأنه يشهد لأعيانهم بأنهم في الجنة لأن الله سبحانه وتعالى وعدهم بذلك. لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة، وكانوا 1500 وقيل 1400، فهؤلاء جميعا في الجنة. كذلك أهل بدر نشهد أنهم في الجنة بأعيانهم أو بعموم نشهد لهم بأعيانهم. فهذا القول لا يبعد، هذا القول لا يبعد أنه يشهد لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم في الجنة. نعم.
قال وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط وأبو الشيخ وابن مردوية عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وممن حولكم من الأعراب الآية، قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة خطيبة فقال قم يا فلان فاخرج فإنك منافق، اخرج يا فلان فإنك منافق، فأخرجهم بأسمائهم ففضحهم. ولم يكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشهد تلك الجمعة لحاجة كانت له، فلقيهم عمر وهم يخرجون من المسجد فاختبأ منهم استحياء أنه لم يشهد الجمعة، وظن الناس قد انصرفوا واختبأوا هم من عمر وظنوا أنه قد علم بأمرهم. فدخل عمر المسجد فإذا الناس لم ينصرفوا فقال له رجل أبشر يا عمر فقد فضح الله المنافقين اليوم، فهو العذاب الأول، والعذاب الثاني عذاب القبر. وأخرج ابن المنذر عن عكرمة في قوله وممن حولكم من الأعراب
قال جهينة ومزينة وأشجع وأسلم وغفار. وأخرج ابن محاتم عن ابن زيد في قوله مرضوا على النفاق قال أقاموا عليه ولم يتوبوا كما تاب آخرون. وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج في الآية قال ماتوا عليه. قال عبد الله بن أبي وأبو عامر الراهب والجد بن قيس. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد في قوله سنعذبهم مرتين قال بالجوع والقتل. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن أبي مالك عن أبي مالك قال بالجوع وعذاب القبر. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ والبيهقي عن قتادة قال عذاب القبر عذاب في القبر وعذاب في النار. وقد روي عن جماعة من السلف نحو هذا في تعيين العذابين والظاهر ما قدمنا.
ولهذا استدل بها جماعة من أهل العلم على عذاب القبر سنعذبه مرتين قال عذاب في القبر وعذاب في الآخرة. وقيل عذاب في الدنيا بالقتل والهزيمة وعذاب آخر وهو في القبر. نعم
شيخنا حديث ذكر الأسماء
وقيل بالجوع والقتل. نعم
حديث ذكر الأسماء هذا شيخنا يعني هذا يعارض حديث حذيفة.
نعم
يعني حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأسمائه
الله أعلم بصحته
يعني أصره بهذا
الله أعلم بصحته هذا. نعم
قال وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مرضوية والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مرضوية والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. قالوا كانوا 10 رهط تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فلما حضر رجوع رسول الله صلى الله عليه وسلم أوثق سبعة منهم أنفسهم بسوار المسجد. وكان ممر النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجع عليهم فلما رآهم قال من هؤلاء الموثقون أنفسهم؟ قال هذا أبو لبابة وأصحاب له تخلف عنك يا رسول الله حتى تطلقهم وتعذرهم. قال وأنا أقسم بالله لا أطلقهم ولا أعذرهم حتى يكون الله هو الذي يطلقهم رغبوا عني وتخلفوا عن الغزو مع المسلمين. فلما بلغهم ذلك قالوا ونحن لا نطلق أنفسنا حتى يكون الله هو الذي يطلقنا. فنزلت عسى الله أن يتوب عليهم وعسى من الله واجب. فلما نزلت أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأطلقهم وعثرهم فجاءوا بأموالهم فقالوا يا رسول الله هذه أموالنا فتصدق بها عنا واستغفر لنا. قال ما أمرت أن آخذ أموالكم. فأنزل الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم يقول استغفر لهم إن صلاتك سكن لهم يقول رحمة لهم. فأخذ منهم الصدقة واستغفر لهم وكانوا 3 نفر لم يوثقوا وكان 3 نفر لم يوثقوا أنفسهم بالسواري فأرجئوا سنة لا يدرون أي يعذبون أو يتاب عليهم. فأنزل الله عز وجل لقد تاب الله على النبي إلى قوله وعلى 3 الذين خلفوا إلى قوله ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يعني إن استقاموا. وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك مثله سواء. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل عن مجاهد في قوله اعترفوا بذنوبهم قال هو أبو لبابة إذ قال لقريظة ما قال وأشار إلى حلقه بأن محمدا يذبحكم إن نزلتم على حكمه. والقصة مذكورة في كتب السير. وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي في قوله خلطوا عملا صالحا قال غزوهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وآخر سيئا قال تخلفهم عنه. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس في قوله وصل عليهم قال استغفر لهم من ذنوبهم التي كانوا أصابوها إن صلاتك سكن لهم قال رحمة لهم. قال وأخرج البخاري ومسلم وغيرهم عن عبد الله بن أبي أوفى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى بصدقة قال اللهم صل على آل فلان فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وأبو الشيخ عن مجاهد في قوله اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله قال هذا وعيد من الله عز وجل. وأخرج أحمد وأبو يعلى وابن حبان والحاكم والبيهقي في الشعب وابن أبي الدنيا والضياء في المختارة عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس لها باب ولا قوة لأخرج الله عمله للناس كائنا ما كان. وأخرج ابن المنذر عن عكرمة في قوله وآخرون مرجون لأمر الله قال هم 3 الذين خلفوا. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد في الآية قال هم هلال بن أمية ومرارة بن الربيع وكعب بن مالك رضي الله عنهم جميعا من الأوس والخزرج.
والصحيح ما سبق وأنهم الذين لم يتوبوا فهذا أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. نعم وأما الذين وأما 3 فقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن توبتهم وذكرهم الله عز وجل في كتابه على 3 الذين خلفوا وذكر أنه تاب عليهم. نعم
واخرج ابن ابي حاتم وابو الشيخ عن السدي في قوله اما يعذبهم يقول يميتهم على معصيه واما يتوب عليهم فارجى امرهم ثم نسخها فقال وعلى الثلاثه الذين خلفوا.
نعم كما قلنا هذا ضعيف. طيب نكتفي بهذا.